الخامسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
تحية حلوة من إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا المتابعين لمفردات بثنا هذا اليوم. معكم نبيل الحيدري وزميلي المخرج ديار بامرني والعديد من مراسلي الإذاعة بتقاريرهم المنوعة. سنتابع خلال هذه الساعة تقريرين، أولهما جهود صحية لمواجهة مشاكل المخدرات والإدمان، وفي دهوك أكاديميون يقيمون التشريعات التي أقرت برلمانيا بعد 2003. أعزائي، تذكروا أننا نوافيكم خلال الربع الأخير من كل ساعة بأحد برامجنا الأسبوعية، ومنها هذا اليوم برنامج أيام الخير وبرنامج كولاج. من مختلف المدن سنتعرف على قصص وأحداث ونشاطات التقطها مراسلو الإذاعة، ومن مواضيعها تغييرات في مواقف الكتل السياسية من بعضها، وأكوام السكراب في البصرة قد تشكل مصدرا للتلوث وتطور في العلاقة الاقتصادية بين نينوى وماردين التركية، وللمكفوفين يوم عالمي للرؤية. أعزائي، نرجو أن تقضوا برفقتنا وقتا طيبا وفقرات وبرامج بث إذاعة العراق الحر. أما الآن فنتعرف على تفاصيل ملف العراق من الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم: تعاون عراقي أمريكي على صعيد الأمن لتوفير الحماية للتعداد العام في كركوك، ومنظمات دولية تعتبر العراق إحدى الدول التي تعيش أزمة غذائية طويلة الأمد.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. تشهد مدينة كركوك حالة من التوتر بين مكوناتها الرئيسية، وقد تصاعد هذا التوتر مع قرار تأجيل التعداد السكاني إلى شهر كانون الأول من هذا العام. وكالة رويترز للأنباء أشارت إلى أن مسؤولين في الجيش الأمريكي يعتبرون التوترات بين العرب والأكراد مصدر صراع مستقبلي محتمل في العراق، بينما نقلت الوكالة عن أسر عربية في المدينة أنها تتلقى أوامر بالمغادرة قبل موعد التعداد. وتوجه هذه الأسر الاتهام إلى جماعات كردية مسلحة بأنها وراء هذه التهديدات. الوكالة نقلت عن راكان العبيدي نائب محافظ كركوك قوله إن هناك عشرات الشكاوى من عرب في المدينة قالوا إن مسلحين يرتدون الزي المدني داهموا منازلهم وطالبوهم بالرحيل عن المدينة في غضون 48 ساعة وإلا تعرضوا إلى أمور لا ترضيهم حسب الوكالة. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى الكولونيل لاري سويفت قائد القوات الأمريكية في كركوك وطرحت أمامه جميع هذه المخاوف والتوترات، فقال: شهد الوضع الأمني في كركوك تحسنا كبيرا، ومن شأن القوات العراقية والأمريكية التعاون فيما بينها لضمان نجاح عملية التعداد السكاني التي ستجري في نهاية هذا العام. فيما يتعلق بدور القوات الأمريكية، قال الكولونيل لاري سويفت إن القوات تركز على تقديم المشورة إلى القوات العراقية فيما يتعلق بتأمين الحماية الكافية لعملية التعداد السكاني. الكولونيل قال أيضا إن القوات الأمريكية تسهم في تنسيق الجهود بين قوات الجيش والشرطة، وإنها تقدم خدماتها في حالة الضرورة وحسب الحاجة.
And that is to say there are two things that I believe are creating concern on the part of the Arab.
الكولونيل سويفت قال أيضا أن هناك مشكلتين أساسيتين تثيران مخاوف العرب في كركوك. أولهما قيام الشرطة المحلية بتنفيذ عمليات بحث عن مشتبه بهم وعن أسلحة في المناطق العربية من كركوك، وذلك بموافقة السلطات القضائية. وأوضح الكولونيل أن هذه القوات تقوم عادة خلال هذه العمليات باعتقال أفراد من غير المسجلين في المدينة، ثم ما تلبث أن تطلق سراحهم وتطلب منهم تسجيل أنفسهم. سويفت أضاف أن هذا الموضوع حساس لا سيما مع اقتراب موعد التعداد، ثم أكد أن العمل ماض لضمان فرض القانون شرط أن يشمل ذلك جميع مكونات المدينة. أما السبب الآخر الذي يثير مخاوف الأسر العربية في كركوك، فأكد قائد القوات الأمريكية في المدينة الكولونيل لاري سويفت أن أسرا عربية في المدينة شكت من تعرضها إلى محاولات تهدف إلى إخراجها من المدينة. وقال يبدو أن بعض هذه الجماعات تقوم بترهيب العرب وبعض الأكراد في المدينة، ويبدو أنها تسلم رسائل تهديد وتحذيرات إلى هذه المكونات، غير أنه لا يمكن تسامح مع مثل هذه الأفعال والنشاطات، وحاليا تقوم الشرطة بالتحقيق فيها. وردا على سؤال يتعلق بقوات الأسايش في مدينة كركوك، قال الكولونيل لاري سويفت قائد القوات الأمريكية في المدينة إن الأسايش منظمة مثيرة للجدل وإنها قادرة على إنجاز أعمال ممتازة، غير أن الملاحظ هو أنه ليس جميع القوى الرئيسية في كركوك تعترف بالأسايش، ويعود ذلك إلى طبيعة المدينة نفسها ووضعها باعتبارها من المناطق المتنازع عليها.
Here's what I say to my security partners.
وأخيرا أكد قائد القوات الأمريكية في كركوك لاري سويفت أن هدف القوات العراقية والأمريكية هو حفظ الأمن في المدينة، وقال أن أي إسهام في هذا الجهد من أي جهة كانت أمر مرحب به، أما السياسة فلندعها للسياسيين حسب قوله.
Let's focus all our efforts on securing the people of Kirkuk and let the politicians deal with the politics.
هذا وقال خالد المفرجي الناطق باسم المجلس السياسي العربي في كركوك إن لدى العرب مخاوف، ودعا إلى أن يكون الملف الأمني بيد جميع الأطراف وليس بيد طرف واحد، مع إعطاء الجيش العراقي دورا أكبر في هذه المحافظة.
نحن كمكون عربي حقيقة متخوفون جدا من أن يكون الملف الأمني بيد طرف من أطراف محافظة كركوك، لأن محافظة كركوك لها خصوصية من المحافظات الأخرى حيث هنالك صراع على هويتها. بالتالي طلبنا في أكثر من مرة أن تكون إدارة الملف الأمني لهذه المحافظة إدارة مشتركة من قبل جميع مكونات محافظة كركوك، وكان تركيزنا في هذا الأمر على أن يكون الجيش العراقي والمتمثل بالفرقة الثانية عشر هو من يتولى الملف الأمني، أو على أقل تقدير أن يكون مع أخوانه الشرطة المحلية في إدارة الملف الأمني. لكن مع الأسف الشديد قبل هذا الأمر برفض من الجانب الكردي وببرود من جانب الحكومة المركزية. نحن نعتقد أن محافظة كركوك تستحق اهتماما أكبر من هذا الاهتمام الذي حصلت عليه، لأنه إذا ما انسحبت القوات الأمريكية لا نضمن بقاء الأمن على ما هو عليه الآن. نعتقد أن الوضع سيتردى لأنه الأطراف لم تستطع التوصل إلى حل كل المشاكل السياسية التي تعاني منها المحافظة، ونعتقد أن الأمن والسياسة مرتبطان ارتباطا وثيقا. لذلك نطلب بخلال هذا المنبر أن يكون الملف الأمني بإدارة مشتركة من قبل العرب والتركمان والأكراد، وأعتقد أنه أفضل حل لهذا هذه المسألة هو إعطاء الجيش العراقي دور أكبر في هذه المحافظة.
مستمعي الكرام، فاصل قصير ثم نتابع. منظمات دولية تعتبر العراق إحدى الدول التي تعيش أزمة غذائية طويلة الأمد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
جاء في تقرير مشترك لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية أن 166 مليون شخص في 22 بلدا في العالم يعانون من الجوع المزمن أو من صعوبات في الحصول على قوت يومهم بسبب ما أسماه التقرير بأزمة الغذاء الممتدة أو طويلة الأمد في العالم. هذه الأزمة نجمت عن حروب أو كوارث طبيعية أو مؤسسات حكومية ضعيفة، وقد لوحظت في دول مثل العراق وأفغانستان وهايتي والصومال والسودان. والبلد الذي يعاني من أزمة غذاء طويلة الأمد هو البلد الذي يعاني من هذه الأزمة على مدى أكثر من 8 أعوام ويتلقى مساعدات خارجية في هذا المجال. هذا وتعقد لجنة الأمن الغذائي العالمي اجتماعا في العاصمة الإيطالية روما وعلى مدى 5 أيام بين 11 و16 من هذا الشهر، ويتزامن الاجتماع مع الأسبوع العالمي للغذاء ومع اليوم العالمي للغذاء في 16 من هذا الشهر. وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي قال لإذاعة العراق الحر إن وزير الموارد المائية يمثل العراق في هذا الاجتماع، وإنه سيطرح ورقة وزارة الزراعة الخاصة بخطة الأمن الغذائي. القيسي شرح الخطة بالشكل التالي:
خطتنا هي الارتقاء بالواقع الزراعي، والواقع الزراعي بالنسبة لنا تعرف يعاني من تراكمات عديدة. الآن خططنا الحالية والمستقبلية هي رفع القطاع الزراعي، والدليل على أنه نما إن شاء الله القطاع الزراعي حاليا أنه انتعاش الزراعة المحمية وزراعة البيوت البلاستيكية. بموجب هذا العام كنا مانعين استيراد الخضر لفترة من 1/4 إلى 29/9، يعني فترة 6 أشهر، وهذا شيء جدا إيجابي. إن شاء الله سنكون قادرين على سد احتياج جزء من المواطن العراقي فيما يخص الدواجن، لأنه الآن لدينا مشروع وطني لارتقاء صناعة الدواجن. لدينا مثلا مشروع تقانات الري للارتقاء بزراعة الحنطة كمحصول استراتيجي. هذا المشروع إن شاء الله سيكون قادر على تغطية مساحة 3 ملايين دونم لمخطط أو مؤمل أن نحصل على 3 ملايين طن من الحنطة، واللي هو هذا مقارب لاحتياجنا السنوي من الحنطة.
مستشار وزارة التجارة كاظم محمد جواد أعطى هو الآخر صورة جميلة عن خزين العراق على صعيد المواد الغذائية وعن الكميات التي يتسلمها عبر عقود خارجية، وقال:
المنتوج المحلي لأول مرة بالعراق حنطة الموسم الماضي تجاوزت 1,800,000 طن. حاليا مع المستورد أرصدتنا ممتازة جدا ولفترات طويلة، يعني احنا ما نصرح حقيقة بالأطنان والكميات اللي موجودة عندنا مخزنة، بس أرصدتنا استراتيجية وخزيننا ممتاز، بالإضافة إلى أنه العقود الموقع الآن مستمرة، يعني مو الآن بدأت وإنما هي واردة وبدأت ومستمرة بالوصول. إن بس أضرب لك مثل، أدنى أرصدتنا بالرز ممتازة جدا تكفي لحوالي أكثر من 3 أشهر، بالإضافة إلى بواخر 3 بواخر الآن راسية بميناء مقصر. وبالنسبة للحنطة هم الأرصدة تكفي لأكثر من 3 أشهر، وتعاقدنا للـ3 أشهر قادمة، والوضع في أحسن ما يكون.
غير أن الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان قال إن استيراد العراق كميات هائلة من الحنطة والحبوب يعني أن الأمن الغذائي مفقود، وأن هناك مشكلة بالفعل.
البلد من 80-85% من سلة الغذاء مالته مستوردة، بعد أن كان يصدر في الفترات الماضية حبوب حنطة بالذات والشعير وغيرها من المواد الغذائية، اليوم يستورد هذه الكميات الهائلة ملخص في ظل استيراد في ظل أزمة الحبوب الحالية لهذه السنة، يعني مهدد في أي وقت، رغم التطمينات التي تعطيها وزارة التجارة حول ضمان 6 أشهر أو 9 أشهر من الحبوب، لكن مع ذلك أنا أعتقد هناك أزمة وهناك مشكلة.
الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان انتقد في حديثه لإذاعة العراق الحر دول الجوار، ونبه إلى عدم وجود استراتيجية يمكن أن توفر الإنتاج الغذائي للعراقيين، وبالتالي لا توفر الأمن الغذائي لهم.
دول الجوار الصديقة والشقيقة تحاطر العراق بشحة المياه، يعني تقليص الأراضي الزراعية هناك خطر لا يستهان به. تحاول الحكومة عقد صفقات كبيرة مع الجهات المنتجة للمواد الغذائية، لكن ذلك لا يخلو من مخاطر قد تهدد الوضع الغذائي في البلد. يعني الأمن الغذائي غير مطمن بالشكل الكافي. إذا أنت تريد تطمن يجب أن يكون لديك إنتاج محلي يسد حاجة البلد، وهذا بالوقت الحاضر لا الأراضي الزراعية مهيئة، لا واقع الإنتاج الزراعي مهيئة، رغم وجود أراضي زراعية وجود إمكانيات لكنه لا توجد استراتيجية زراعية واضحة لسد حاجة العراق على المدى القصير.
أخيرا ذكر الخبير الاقتصادي أرقاما رسمية تشير إلى معدلات الفقر في العراق، وهي أرقام حقيقية مهما كانت تصريحات المسؤولين أنفسهم حسب قوله.
هناك حقائق ثبتتها الجهاز المركزي لإحصاء تكنولوجيا المعلومات أن 7 ملايين عراقي يشكلون 23% من تعداد السكان العراق هم دون مستوى خط الفقر، وهناك 10% في فقر مدقع. هذه أرقام رسمية ثبتتها المنظمات الدولية وثبتها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات. لا يمكن نكران المسألة الأكبر أن البطاقة التموينية، قطع البطاقة التموينية لهذه الفترات وتقليصها بشكل كبير يشكل خطر على أصحاب الدخول الواطئة، يعني تعتبر مصدر عيش أساسي لهم.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
ومن محافظة المثنى وصلتنا رسالة من المستمع وعد حسن، يقول الصباح الخير، أتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت.
رسالة تحيات من ظافر الجبوري ويرفقها ببيت أبو ذية، يقول يا هل طيفك بعيني ما سعدنا، وأبد بجفاك مرة ما سعدنا، ثمن حبكم علينا ماس عدنا وغلى من الذهب أنت علي.
ورسالة غير معنونة، يقول مرسلها نطالب وننشد وزارة البلديات بشمول ومنح العاملين في مجمعات ومشاريع الماء المشغلين بمخصصات الخطورة، كون الوزارة أعطت مخصصات خطورة للعاملين بمجمعات المجاري ولم تشمل مديرية الماء، نرجو عطف السيد الوزير.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، قبل أن نتابع تظاهرة سلمية أمام نقابة المحامين في بغداد نستمع لهذه الأغنية. أعزائي، أثار قرار بإخلاء الشقق التي يسكنها موظفون حكوميون سابقون وتسليمها إلى موظفين جدد أثار قلق الساكنين الذين يرون أن حقهم بإشغال الشقق مستمر حتى لو تقاعد بعضهم. إلى ذلك أبدى عدد من المحامين رغبتهم بالدفاع عن هؤلاء المواطنين الذين تظاهروا أمام نقابة المحامين الخميس. الزميل سعد كامل تابع الموضوع.
أنا القرار أنه أشيل عراقي من سكنه حتى قاعد عراقي بمكانه، شنو الغاية من عنده؟ فقط هذا اللي نعرفه احنا،
فتنة ماكو غيرها.
المفروض يراجعون هذا القرار، ولا راح يصير هوسة، راح يصير فتنة، راح يصير مشاكل.
مئات من العائلات الشاغلة للشقق الحكومية في عمارات الصالحية تجمهرت في تظاهرة مسالمة عند مبنى نقابة المحامين العراقيين طلبا لإنصافهم والدفاع عن حقوقهم، بعد أن أصدرت رئاسة الوزراء قرارا يقضي بإخلاء ذلك المجمع السكن المخصص في عهد النظام السابق لمنتسبي ديوان الرئاسة المنحال ومنح وحداته السكنية لمسؤولين حكوميين كبار وشخصيات سياسية قيادية. البعض من سكنة مجمع الصالحية من المهددين بالترحيل وصفوا ذلك القرار بالظالم والجار.
احنا اجينا نعتصم ونبين للحكومة انه ناس مظلومة مغدورة على انتم من النظام السابق. شو النظام السابق؟ ناس موظفين خدمة العراق. المجمع ككل خصص بحدود 1400 شقة، 90% الساكنين تملك عقود رسمية. سمير داود صالح،
شو معك ظلم؟ الشقة كانت متخصصة زوجي ضمن الدوائر من حلها وهم حلوها وخصصت الشقة مالتي، وزوجي من وراء هالموضوع مالت الشقة خلوا مات، وعندي ثاني ايتام يطلعون وين نروح؟ شنو اقدر ادفع ايجار لو اقدر اعيش ومربيهم؟
اليوم انتم في هذا الاعتصام يعني جيتوا بصوره حال
ماكو اي فائده، يعني ماكو. احنا نريد نوصل صوتنا مو بس نقابه المحامين، حتى المحكمه الدوليه، حتى الراي العام. عزيزه محمد علي،
وبدا البعض ممن خصصت لهم شقق الصالحيه بالتحرك نحو املاكهم الجديده التي يحاولون اخراج ساكنيها القدامى باللجوء الى القانون والمحاكم او استخدام ممارسات التهديد والوعيد، كما يتحدث البعض من أهالي مجمع الصالحية.
والله أبو الشقة يومية يجون تهديد علينا، يبعاني بالبرلمان أريده مخصصين هي إليه. طينا قبل 5 أيام يجونا بالليل أخذوا أبو الجهال يابا وين ما وين قبض عليه، ليش ما يتنازل على الشقة؟ صارت جرتها صارت 8 أيام، طاني إخلاء القاضي 10 أيام لازم أخليها للشقة. تدروا الشيلة هسه وين واحد يقدر يشيل؟ واني مهند المكان واني بوحدي، والله مرات أبجي وين نروح.
وردا على المعتصمين من أهالي مجمع الصالحية من المهددين بترك مساكنهم، أكد نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل تبنيهم الدفاع عن المظلومين في تلك القضية التي لابد وأن تلتزم بمضامين الدستور ومبادئ حقوق الإنسان على حد تعبيره.
الدستور صرح في المادة 127 لا يجوز لرئيس الجمهورية نوابة أو لرئيس مجلس الوزراء أو لمجلس الوزراء أو السلطة القضائية أو الدرجات الخاصة شراء أو استئجار أموال الدولة لمصلحتهم الشخصية. نعتقد بأنه قرار مجلس الوزراء استغلال لأصحاب النفوذ والسلطة على حساب المواطنين الفقراء. شكلنا لجنة بهذا الموضوع، وجهنا الزملاء المحامين بعدم التوكل ضد هؤلاء النازلين شقق من جانب إنساني، كذلك أعلننا بأنه محامي الكرخ والكاظمية مستعدين التطوع مجانا للدفاع عن هؤلاء.
وبإخلاء شقق الموظفين الحكوميين في الصالحية وتسليم مفاتيحها إلى شاغلين جدد ستوضع قرابة 1400 عائلة عراقية أمام مواجهة مستقبل غامض ومصير مجهول، على حد تعبير بعض من أهالي مجمع الصالحية.
أنا حسين علي من أحد سكنة الصالحية. أنا القرار إنه أشيل عراقي من سكنه حتى قاعد عراقي بمكانه، شنو الغاية من عنده؟ فقط هذا اللي نعرفه إحنا.
فتنة ماكو غيرها، لأنه اللي راح يجي ما محتاجه، اللي راح يطلع كلهم يتمهذلون بالشارع لأن أكثرهم متقاعدين.
المفروض يراجعون هذا القرار، ولا راح يصير هوسة، راح يصير فتنة، راح يصير مشاكل.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، زار والي محافظة ماردين التركية محافظة نينوى، وأكد أن آفاق العلاقات التجارية بين المحافظتين ستشهد تطورا كبيرا، خصوصا وأن مدينتي ماردين والموصل تتشابهان من نواحي مختلفة، ومنها قدم المدينتين وعراقتهما، فضلا عن الرغبة في تطوير العلاقات التجارية. تفاصيل أكثر مع الزميل محمد الكاتب.
تطور كبير ستشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين محافظتي نينوى وماردين التركية. جاء ذلك بعد زيارة والي ماردين حسن دوروار لمدينة الموصل، والذي أكد أن هناك تبادلا اقتصاديا وثقافيا ورياضيا وفي مجالات أخرى سيكون بين المدينتين قريبا.
إن شاء الله ticaretlerimizle karşılıklı gidip gelerekten ticaret hacminin artması konusunda ciddi gayret göstereceklerine inanıyorum.
من ناحية التجارية سبق هناك وفور تجارية متبادلة بحيث يزيد من مستوى التجارة بين الخبطين. هناك وفد رياضي قريبا القادمة صفيات المعادين من موصول في جميع المجالات الرياضية سواء كانت كرة القدم أو القائمة أو السلة. هناك أصدقاء آخرون صفيات من أجل مناقشات بعض الأمور. رئيس بلدية المعادين متواجد معنا الحين في هذا الوفد وهو يبدأ رغبته في أن يتوأم بلدية موصول وبلدية المعادين. فنوع من هذه العلاقات ستتطور في المستقبل أكثر وأكثر.
ويأمل المسؤولون في مدينة الموصل ومردين التركية توأمة العلاقات بين المدينتين اللتين ترتبطان بعلاقات تاريخية عميقة والاستفادة من الخبرات التركية في الحفاظ على آثار مدينة الموصل مع ضمان تعامل تجاري وصناعي أوسع خاصة بعد الإعلان عن فتح منفذ نصيبين الحدودي الذي سيؤمن التجارة مع نينوى عبر الأراضي السورية. محافظ نينوى أثيل النجيفي.
عدة نقاط يمكن أن نستفاد منها في محافظة نينوى: إمكانية إيجاد توأمة ما بين الموصل القديمة ومردين، وهم قد قطعوا مرحلة قد تكون أكثر منا في إعادة بناء مردين على وضعها القديم كمدينة أثرية وتاريخية. سنستطيع أن نستفاد من هذا الموضوع. إضافة إلى هذا أيضا هناك الكثير من القضايا الحرفية التي اندثرت هنا في الموصل ولا زالت موجودة في مردين بل قاموا بتطويرها أكثر. نحن نسعى لغرض تلك الحرف القديمة التي كانت موجودة لدينا. أما كتركيا بصورة عامة فأعتقد أن العلاقات قد تتطور بشكل جيد جدا. قبل أيام أحيل عقد في وزارة الكهرباء على شركة تركية كبيرة جدا لإنشاء طاقة كهربائية بطاقة 750 ميجا واط في منطقة الجيارة، سيزور الموصل خلال الأيام القادمة وفد من شركة الكهرباء التركية لغرض تفعيل خط الكهرباء الممتد من تركيا إلى محافظة نينوى ومرورا ب توك، سيساهم في تحسين الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى. وهناك العديد من الشركات التركية التي بدأت الآن تتقدم للمناقصات في محافظة نينوى. أما الموضوع التجاري فكما ذكر سعادة الوالي قريبا سيفتح منفذ حدودي في نصيبين، سيسهل نقل التجارة ما بين تركيا من خلال نصيبين مرورا بسوريا إلى محافظة نينوى مباشرة وبطريق قصير، وهذا سيساهم في تطوير العلاقة التجارية.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rferl.org.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرين، أولهما حول جهود صحية لمواجهة مشاكل المخدرات والإدمان، وفي دهوك أكاديميون يقيمون التشريعات التي أقرت برلمانيا بعد عام 2003، وننهي الساعة برفقة خالد القشطيني وبرنامج أيام الخير. مستمعي الكرام، تشير التقارير إلى زيادة نسب المتعاطين للمواد المخدرة خلال السنوات الأخيرة بسبب كون العراق ممرا لتجارة بعض أنواع المخدرات بين دول الجوار، ما سمح بتعاطيها فضلا عن الأسباب الاجتماعية الأخرى. الجهات الصحية تعمل على مواجهة الأمر من خلال جهد إرشادي وعلاجي وتأهيلي، هذا ما سيطلعون عليه الزميل حسن راشد في تقريره.
على الرغم من التأكيدات الرسمية المستمرة على انخفاض نسبة تعاطي المخدرات في العراق مقارنة بدول العالم لا سيما دول المنطقة، إلا أن الحديث حول هذه الآفة الصحية والاجتماعية لا يكاد يتوقف على الأصعدة كافة، بل وتتجاوز التحضيرات الحكومية الأحاديث والمؤتمرات إلى اتخاذ إجراءات علاجية ووقائية على أرض الواقع، كما فعلت وزارة الصحة مؤخرا بتخصيص ردهات خاصة لمعالجة الإدمان في أكبر مستشفيين في بغداد، ما يؤشر اتساع حالة تعاطي المخدرات في العراق الذي طالما وصف بأنه أحد الممرات المهمة للمخدرات الآتية من وسط وجنوبي آسيا باتجاه دول الشرق الأوسط. مستشار الصحة النفسية في وزارة الصحة الدكتور عماد عبد الرزاق يقول لإذاعة العراق الحر أن فتح هذه الردهات هو إجراء احترازي للمستقبل.
ردهات الإدمان هي خطة مستقبلية، يعني هاي يعني وقائية، خطة وقائية وضعتها اللجنة العليا لمكافحة المخدرات، يعني هي خطتها هي وقائية تأهيلية علاجية. مثل ما تدري أكو تحديات موجودة بالمجتمع، تحديات هواية اجتماعية واقتصادية وثقافية ومجتمعية، كل هاي التحديات يعني مؤشرات إنه بالمستقبل أكو خطر يهدد المجتمع بآفة المخدرات. احنا كلجنة عليا وضعنا في خطة مستقبلية، خطة مستقبلية لمعالجة وتأهيل المدمنين.
ويوضح عبد الرزاق أن وزارة الصحة أرسلت مؤخرا فريقا طبيا إلى الولايات المتحدة للتدريب على أحدث أساليب معالجة وتأهيل المدمنين.
عندنا ردهتين، واحدة في مستشفى بالرشود مزودة بأجهزة مختبرية للكشف عن المخدرات، والردة الأخرى في مستشفى بغداد التعليمي تابعة لمؤسسة مدينة الطب. وعندنا في الوقت الحاضر فريق سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليتدرب على الأجهزة الحديثة وعلى التقنيات الحديثة في علاج وتأهيل المدمنين من علاجات نفسية مثل العلاج الجماعي، علاج معرفي سلوكي، وتأهيل المدمنين وإدماجهم ضمن المجتمع.
ويفيد المستشار الحكومي أن 95% من المدمنين في العراق مدمنون على الحبوب والعقاقير الطبية المخدرة، بينما لا يتجاوز عدد المدمنين على المخدرات المتمثلة بشكل أساسي بالحشيش 5%.
95% من مشكلة الإدمان هي العقاقير الطبية المنبهة مثل الأرتين والفاليوم ومشتقاته، نسبة حوالي 95%. 5% هي نسبة يعني المخدرات اللي هي معظمها الحشيش، النسبة كلش قليلة، 5% أو أقل من 5% من المراجعين لوحدات الصحة النفسية. نسبة الكلية لتعاطي الأدوية أقل من 1% كمجتمعية.
إلى ذلك يقول الباحث النفسي قيس ياسين إن المخدرات وتعاطيها حالة موجودة بالمجتمع العراقي منذ زمن بعيد، إلا أن الانفتاح على العالم زاد من مخاطر انتشارها.
المخدرات فهي أيضا موجودة على مر التاريخ بأشكال مختلفة، لكن الآن مع وجود عامل آخر وهو وجود عامل الترويج والحدود المفتوحة وعدم انضباط الأمن وعدم هناك سلام اجتماعي، فكل هذا يولد أيضا مدخل جديد إلى مثل هذه الأمور.
ويؤكد ياسين أن المجتمع العراقي جزء من العالم، ومن الخطأ الاعتقاد بأنه يختلف عن الآخرين في مجال تعاطيه مع آفة المخدرات. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تدارس باحثون من جامعات عراقية مختلفة في دهوك التشريعات التي أقرها مجلس النواب وبرلمان أقليم كردستان خلال الفترة التي أعقبت تغيير النظام السابق في 2003. البحوث المشاركة تناولت أوجها متعددة تتصل بتلك التشريعات وموائمتها لحياة العراقيين. مراسل الإذاعة عبد الخالق سلطان والمزيد.
بمشاركة 37 باحثا من جامعات عراقية وعربية مختلفة، عقدت كلية القانون والسياسة في جامعة دهوك مؤتمرها العلمي الأول تحت عنوان التشريع في العراق وأقليم كردستان بعد العام 2003 بين الواقع والطموح. الدكتور عبد السليمان منسق اللجنة التحضيرية للمؤتمر أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن المؤتمر يهدف إلى دراسة القوانين التي ظهرت بعد حرب تحرير العراق ومدى توافقها مع الواقع والمجتمع العراقي.
فكرة المؤتمر أتت من فكرة الموازنة بين عمل مجلس النواب العراقي وكذلك برلمان أقليم كردستان. الهدف منها الوقوف على جميع التشريعات التي صدرت من كلا البرلمانين بعد 2003 للنظر مدى توافق هذه القوانين مع الواقع أو الطموح أو مدى تناقضها، وكذلك لنرى مدى اتفاق هذه القوانين مع حاجات المجتمع المتجددة والمتطورة، وكذلك المقارنة ما بين القوانين الصادرة من إقليم كردستان وكذلك البرلمان الكردستاني والنظر بأيهما كان موفقا أكثر في هذا الصدد.
البحوث والدراسات التي ألقيت في يومي المؤتمر تناولت مواضيع جادة ومهمة مست الواقع العراقي، ومن ضمن هذه البحوث الدراسة التي قدمتها الدكتور بان صلاح من جامعة بغداد حول دور البنك المركزي في مالية الدولة.
يفترض بأنه نلاحظ أيضا تجارب الدول العالم الأخرى أن البنك المركزي له فد استقلالية، إذا هذه الاستقلالية تأثرت أو تم المساس بها أكيد راح يتأثر اقتصاد اقتصاد البلد ومالية البلد بشكل يعني بشكل كامل. لذلك من الأفضل أن يتمتع بهذه الاستقلالية وبدون تأثير خارجي حتى يمكن أن يؤدي الوظائف بأفضل وجه.
بخصوص هذا المؤتمر يعني أنت شلون تشوفين أعماله؟ يعني تشوفين هذا المؤتمر ضروري راح يستفاد منه لو لا؟
الحقيقة هذا كان مؤتمر كلش مؤتمر رائع، كانت مواضيع قيمة، كانت يعني الاستنتاجات التوصيات كلها كانت يعني تخدم مصلحة البلد لو تم الأخذ بها.
الدكتور صلاح جبير الذي قدم من كلية القانون في جامعة كربلاء هو الآخر ألقى بحثا حول التشريعات الوطنية للقانون الدولي الإنساني في العراق، ودعا إلى إنشاء هيئة وطنية خاصة لمتابعة مصادقة العراق للقانون الدولي الإنساني.
الحقيقة من أبرز المقترحات التي على العراق الأخذ بها أسوة بدول العالم أن يقوم بإنشاء هيئة وطنية خاصة بالقانون الدولي الإنساني تتولى متابعة تصديق العراق على الاتفاق الخاصة بالقانون الدولي الإنساني لكي يقوم بالتصديق على الاتفاقيات التي لم يصادق عليها، وكذلك تقوم هذه اللجنة بإعداد القوانين الداخلية لكي يتحول التشريع الدولي إلى تشريع داخلي.
عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
سيداتي وسادتي، قبل أن نرافق الكاتب خالد القشطيني وحلقة من برنامجه الأسبوعي أيام الخير، نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
أريد الله يبين حبتي بيهم، أريد الله على الفرقة يجازيهم. كل ما عذب حالي ساكت ما حاجيهم، كل ما عذب حالي ساكت ما حاجيهم. لا تنوحين يا روحي مظلومة يا روحي عليهم عليهم. تتسلب وينينا من يومي ويامي حزينة، قلبي بون تتسلب وينينا، يوم الفرح يعاود علينا، يوم الفرح يعاود علينا. لا تنوحين يا روحي مظلومة يا روحي عليهم عليهم. أريد الله يبين حبتي فيهم، أريد الله، أريد الله على الفرقة يجازيهم يجازيهم. أريد الله يبين حبتي فيهم، أريد الله، أريد الله على الفرقة يجازيهم يجازيهم. كل ما عذب حالي ساكت ما حاجيهم، كل ما عذب حالي ساكت ما حاجيهم. لا تنوحين يا روحي مظلومة يا روحي عليهم عليهم. صبرنا إلى نهاية، صبر اللي صبرت مو كفاية، هذا الصبر ما إلى نهاية، صبر اللي صبرت مو كفاية، خليت اشتفي بي عداية، خليت اشتفي بي عداية، لك روحي يا روحي مظلومة يا روحي عليهم
أريد الله يبين حرمتي بيهم،
أريد الله
أريد الله على الفرقة يجازيهم
يجازي،
أريد الله يبين حرمتي بيهم،
أريد الله
أريد الله على الفرقة يجازيهم
يجازيهم، كل ما عذبوا حالي ساكت ما حاجيهم، كل ما عذبوا حالي ساكت ما حاجيهم، فتنوحين يا روحي مظلومة يا روحي عليهم عليهم،
ومن محافظة المثنى وصلتنا رسالة من المستمع وعد حسن يقول الصباح الخير، أتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت.
رسالة تحيات من ظافر الجبوري ويرفقها ببيت أبو ذية يقول يا هل طيفك بعيني ما سعدنا، وأبد بجفاك مرة ما سعدنا، ثمن حبكم علينا ماس عدنا وغلى من الذهب أنت عليا.
ورسالة غير معنونة يقول مرسلها نطالب ونناشد وزارة البلديات بشمول ومنح العاملين في مجمعات ومشاريع الماء المشغلين بمخصصات الخطورة، كون الوزارة أعطت مخصصات خطورة للعاملين بمجمعات المجاري ولم تشمل مديرية الماء، نرجو عطف السيد الوزير.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
سيداتي وسادتي، برفقة خالد القشطيني نتعرف على يوم من أيام الخير، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
من الأمور التي تلفت النظر في العالم العربي تميز بعض القرى والمدن الصغيرة بميدان معين من الاهتمام والاحتراف. مدينة تكريت في العراق مثلا توجهت للحياة العسكرية بما تمخض عن عدد غير قليل من قادة الجيش والضباط المتآمرين، بما أدى في الأخير إلى ظهور صدام حسين. نفهم أيضا لماذا اشتهرت النجف الأشرف بكل أولئك العلماء والأدباء، فهي مركز للعلوم الدينية واللغوية وفيها مركز المرجعية. اشتهرت أيضا مدينة مندلي بجمال نسائها، ولا عجب فهي معروفة برمان مندلي الشهير، ولا أشك في أن حسن نسائها وبهاء شبابها يعود إلى اختلاط الدم العربي بالدم الفارسي والدم الكردي، فهي مدينة من مدن الحدود. ولكن لماذا أخرجت هذه القرية الصغيرة على نهر الفرات مدينة سماوة كل هذا العدد من الشعراء والأدباء؟ محمد السماوي وكاظم السماوي وسواهما من الأعلام، هل تجري في عروق أبنائها جينات حب الشعر والعلم والإبداع الأدبي؟ مهما شئنا أن نقول في ذلك، فمن الظاهر أن أهلها تميزوا بالحرص على التعلم والتقدم. هذا ما استشفه من حكاية أول مدرسة أقيمت هناك، وهي حكاية أوردها كدرس في الاعتماد على النفس والمبادرة الشخصية، وهو ما يحتاجه عالمنا العربي أشد الحاجة. عندما تأسست المملكة العراقية بعد الحرب العظمى، لم يرث العراق من الحكم العثماني غير مدرستين ثانويتين في بغداد، واحدة للدراسة المدنية إعدادي ملكي، وأخرى للدراسة الحربية إعدادي عسكري. لم تكن هناك أي مدرسة ثانوية في المدن الأخرى، ولا أي مدارس للبنات في الحقيقة. بادر الحكم الوطني إلى إقامة مدارس ثانوية في المدن الكبيرة كالبصرة والموصل. اضطرت العوائل الموسرة في القرى والمدن البعيدة إلى إرسال أولادها إلى العاصمة لمواصلة الدراسة الثانوية هناك. وبالطبع لم يكن ذلك سهلا أو رخيصا. عانى أهل السماوة بصورة خاصة من هذه المشكلة. لم يكن بمقدور جميع سكانها الفقراء تحمل هذا العبء، إرسال أولادهم إلى بغداد وتحمل كلفة إقامتهم ونفقات دراستهم وكل ما تتطلبه الحياة في العاصمة العراقية. ولكن الظاهر أنهم كانوا قد تميزوا عن سواهم من سكان القرى بحرصهم على التعلم. بذلوا جهودهم لإقناع وزارة المعارف بفتح مدرسة ثانوية في مدينتهم، ولكن المسؤولين امتنعوا واعتذروا بضيق ذات اليد، فلم تكن واردات النفط قد بدأت بالتدفق على العراق. برز في المدينة رجل مقدام وحريص على العلم، الحاج عباس الحداف، الذي كان يملك علوة أي مخزن مزاد للمحاصيل الزراعية. جمع وجهاء البلد وألقى فيهم كهذه الكلمة، قال: لماذا نستعطي من الوزارة وننتظر رحمتها لفتح مدرسة لنا؟ دعونا نقوم بذلك بأنفسنا. اقترح عندئذ فرض أتاوة بمقدار درهم واحد على بيع كل جزة صوف في علوته، وعشرين درهما على بيع كل تنك الدهن. تجمع هذه الأتاوات في حساب خاص باسم مشروع متوسطة السماوة. استحسن القوم فكرته وصفقوا له وأيدوا مشروعه، ما أن جمع المبلغ الكافي بعد بضعة أشهر حتى بوشر ببناء مدرسة من صفين فقط. ولكن بقيت مشكلة المعلمين. تضوع طبيب المدينة لإعطاء دروس اللغة الإنجليزية والعلوم مجانا. تبعه أمين صندوق البلدية بالتطوع لتدريس الحساب. وانبرى أحد شعراء القرية لتدريس اللغة العربية والتاريخ الإسلامي مجانا. لم يبق بالبال ما يكفي لشراء رحلات وكراسي، فاستغنوا عنها بجلوس الطلاب على الأرض. ثم تبرعت مديرية معارف الديوانية بسبورتين، واستمر فرض الأتاوات في علوة الحاج عباس الحداف. فما اجتاز الطلبة العام الأول حتى استطاعوا توسيع المدرسة بفتح صف جديد لمن نجحوا في الامتحان. وهكذا توالى البناء. وبعد أن سمعت بغداد بما قام به أهل السماوة، تطوعت الوزارة، وزارة المعارف، فأمرت بتعيين معلمين رسميين للمدرسة. ومنهم جاء كل هؤلاء الأدباء الذين يعتز بهم العراق الآن. وكما جادت السماوة بالكثير من الشعراء والأدباء والعلماء، نراها قد قادت الحركات الإصلاحية والتقدمية في العهد الملكي عهود أيام الخير رعاها الله من أيام، قادت بإنجاب الكثير من المناضلين والمفكرين اليساريين والعلمانيين والإصلاحيين.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
كل حالي زول ما تظل الدنيا بفتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال. كل حالي زول ما تظل الدنيا بفتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال. أسرار تحير الأفكار، يولى بالدنيا الدوار، صاعد نازل باستمرار، وبكل لحظة وكل مشوار يقبل ويودع زوار، صغار كبار أطفال يصيرون رجال، ورجال يصيرون أبطال، ورجال يغلون أطفال، والرجال أنصاف رجال، وعلى هالمنوال تمر الأجيال، وكل جيل يقول
كل حال يزول ما تضل الدنيا بالحال تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال كل حالي زول.
فهل العالم خطة قصرت أو طالت الأعمار؟ وعلى هالمسرح ليل نهار بنشوف بعض الأشرار دايما مسنون أدوار أدوار يرحون ينزل للسار ويلحقهم عار يراوون غرور الإنسان بالمال أو بالسلطان وشلون يغر الشيطان ويخرج عن طور الإنسان والعالم فان كل يوم تشان والناس تقول كل حال يزور كل حال يزور كل حال يزور ما ظل الدنيا فالحال تتحول من حال الحال هذا دوام الحال الحال كل حال يزور كل مليارين ونص مليار شي عبيد شي أحرار شي خاضع للإستعمار تلقى هنا وهنا دوار كل واحد ماشي بسيار ماكو استقرار والناس هم من قسمين في غصون ملونين يمينيين يساريين غربيين وشرقيين مو مرتاحين ولا منسجمين شيفون نقول كل حال يزور كل حال يزور كل حال يزور ما ظل الدنيا فتحة تتحول من حال الحال هذا دوام الحال كل حال كل حال يزور
هذه إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.irhurr.org